الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء واغفر لنا اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. هذا هو المجلس 21 من مجالس قراءة كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: فصل في بعض ما في قصة الحديبية من الفوائد الفقهية، فمنها اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج فإنه خرج إليها في ذي القعدة، ومنها أن الإحرام بالعمرة من الميقات أفضل، كما أن الإحرام بالحج كذلك، فإنه أحرم بهما من ذي الحليفة وبينهما وبين المدينة بينها وبين المدينة نحوه. أما حديث من أحرم بعمرة من بيت المقدس غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وفي لفظ كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، حديث لا يثبت، فقد اضطرب فيه إسنادا ومتنا وقد اضطرب فيه إسنادا ومتنا اضطرابا شديدا. ومنها أن سوق الهدي مسنون في العمرة المفردة كما هو مسنون في القران، ومنها أن إشعار الهدي سنة لا مسلة منهي عنها، ومن استحباب مغايظة أعداء الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في جملة هديه جملا لأبي جهل في أنفه برة من فضة يغيظ به المشركين. وقد قال تعالى في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وقال عز وجل: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ومنها أن أمير الجيش ينبغي له أن يبعث العيون أمامه نحو العدو، ومنها أن الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة، لأن عينه الخزاعي كان كافرا إذ ذاك، وفي من المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدو وأخذه أخبارهم. ومنها استحباب مشورة الإمام رعيته وجيشه استخراجا لوجه الرأي واستطابة لنفوسهم وأمنا لعتابهم، وتعرفا لمصلحة يختص بعلمها بعضهم دون بعض، وامتثالا لأمر الرب في قوله تعالى: وشاورهم في الأمر. فقد مدح سبحانه وتعالى عباده بقوله: وأمرهم شورى بينهم. ومنها جواز سبي ذرار المشركين إذا انفردوا عن رجالهم قبل مقاتلة الرجال. ومنها رد الكلام الباطل ولو نسب إلى غير مكلف، فإنهم لما قالوا خلعت القصواء يعني حارانة، ونحن تسر الخلاء في الإبل بكسر الخاء والمد نظير الحران في الخيل، فلما نسبوا إلى الناقة ما ليس من خلقها وطبعها رده عليهم، وقال ما خلأت وما ذاك لها بخلق. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم عن سبب بروكها، وأن الذي حبس الفيل عن مكة حبسها للحكمة العظيمة التي ظهرت بسبب حبسها وما جرى بعده. ومنها أن تسمية ما يلبسه الرجل من مراكبه ونحوها سنة، ومنها جواز الحلف بل استحبابه على الخبر الديني الذي يريد تأكيده. وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلف في أكثر من 80 موضعا، وأمر الله تعالى بالحلف على تصديق ما أخبر به في 3 مواضع في سورة يونس والسبأ والتغابن. ومنها أن المشركين وأهل البدع والفجور والبغاة والظلمة إذا طلبوا أمرا يعظمون فيه حرمة من حرمات الله تعالى يجيبوا إليه ويعينوا عليه ويمنعوا غيره، فيعاونون على ما فيه تعظيم حرمات الله تعالى لا على كفرهم وبغيهم، ويمنعون مما سوى ذلك. فكل من التمس المعاونة على محبوب لله تعالى مرض له أجيب إلى ذلك كائنا من كان، ما لم يترتب على إعانته على ذلك المحبوب مبغوض لله أعظم منه. وهذا من أدق المواضيع وأصعبها وأشقها على النفوس، ولذلك ضاق عنه من الصحابة من ضاق، وقال عمر ما قال حتى عمل له أعمالا بعده، والصديق تلقاه بالرضا والتسليم حتى كان قلبه فيه على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجاب عمر كم عما سأل عنه من ذلك بعين جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك يدل على أن الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة وأكملهم وأعرفهم بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأعلمهم بدينه وأقومهم بمحابه وأشدهم موافقة له، ولذلك لم يسأل عمر عما عرض له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصديقه تطبيقه خاصة سائر أصحابه، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل ذات اليمين إلى الحديبية. قال الشافعي: بعضها من الحل وبعضها من الحرم. وروى الإمام أحمد في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الحرم وهو مضطرب في الحل. ففي هذا كالدلالة على أن مضاعفة الصلاة بمكة تتعلق بجميع الحرم، لا يخص بها المسجد الذي هو مكان الطواف. وأن قوله صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في مسجدي، كقوله تعالى: فلا يقربوا المسجد الحرام، وقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. وكان الإسراء من بيت أم هانئ. ومنها أن من نزل قريبا من مكة فإنه ينبغي له أن ينزل في الحل ويصلي في الحرام، وكذلك كان ابن عمر يصنع. ومنها جواز اقتداء الإمام بطلب صلح العدو إذا رأى المصلحة للمسلمين، إذا رأى المصلحة للمسلمين فيه، ولا يتوقف ذلك على أن يكون ابتداء الطلب منهم. وفي قيام المغيرة ابن شعبة على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف، ولم يكن عادته أن يقام على رأسه، وهو قاعد سنة يقتدى بها عند قدوم رسل العدو من إظهار العز والفخر وتعظيم الإمام وطاعته ووقايته بالنفوس. وهذه هي العادة الجارية عند قدوم رسل المؤمنين على الكافرين وقدوم رسل الكافرين على المؤمنين. وليس هذا من هذا النوع الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. كما أن الفخر والخيلاء في الحرب ليس من هذا النوع المذموم في غيره. وفي بعث البدن في وجه الرسول الآخر دليل على استحباب إظهار شعائر الإسلام لرسل الكفار. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء، دليل على أن مال المشرك المعاهد معصوم وأنه لا يملك بل يرد عليه. فإن المغيرة كان قد صاحبهم على الأمان ثم غادر بهم وأخذ أموالهم، فلم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لأموالهم ولا رب عنها ولا، لأن ذلك كان قبل إسلام المغيرة. في قول الصديق لعروة: أمصص بدر اللاتي، دليل على جواز التصريح باسم العورة إذا كان فيه مصلحة تقتضيها تلك الحال. كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرح لمن ادعى دعوى الجاهلية بهني أبيه، ويقال له: اعظ أير أبيك، ولا يكنى له، فلكل مقام مقال. ومن احتمال قلة آداب رسول الكفار وجهله وجفوته، ولا يقابل على ذلك لما فيه من المصلحة العامة. ولم يقابل النبي صلى الله عليه وسلم عروة على أخذه بلحيته وقت خطابه، وإن كانت تلك عادة العرب، لكن الوقار والتعظيم خلاف ذلك. وكذلك لم يقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولي مسيلمة حين قال: نشهد أنه رسول الله، وقال: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. ومنها طهارة النخامة سواء كانت من رأس أو صدر، ومنها طهارة الماء المستعمل، ومنها استحباب التفاؤل وأنه ليس من الطيرات المكروهة، قوله لما جاء سهيل: أن المشهود عليه إذا عرف باسمه واسم أبيه أغنى ذلك عن ذكر الجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على محمد بن عبد الله، وقنع من سهيل بذكر اسمه واسم أبيه خاصة. واشترط ذكر الجد لا أصل له. ولما اشترى العداء بن خالد منه صلى الله عليه وسلم الغلام، فكتب له: هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هاوذة، فذكر جده، فهو زيادة بيان تدل على أنه جائز لا بأس به، ولا تدل على اشتراطه. ولم يكن في الشهرة بحيث يكتفى باسمه واسم أبيه ولما لم يكن في الشهرة بحيث يكتفى باسمه واسم أبيه ذكر جده، فيشترط ذكر الجد عند الاشتراك في الاسم واسم الأب، وعند عدم الاشتراك اكتفي بذكر اسم واسم الأب، والله أعلم. ومنها أن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائزة للمصلحة الراجحة ودفع ما هو شر منه، ففيه دفع أعلى المفسدتين باحتداهما. ومنها أن من حلف على فعل شيء أو ناذره أو وعد غيره به ولم يعين وقتا لا بلفظه ولا بنيته، لم يكن على الفور بل على التراخي. ومنها أن الحلاق نسك وأنه أفضل ومنها أن الحلاق عفوا ومنها أن الحلاق نسك وأنه أفضل من التقصير، وأنه نسك في العمرة كما هو نسك في الحج، وأنه نسك في عمرة المحصور كما هو نسك في عمرة غيره. ومنها أن المحصر ينحر هديه حيث أحصر من الحل أو الحرم، وأنه لا يجب عليه أن يواعد من ينحره في الحرم إذا لم يصل إليه، وأنه لا يتحلل حتى يصل إلى محله، بدليل قوله تعالى: والهدي معكوفا أن يبلغ محله. ومنها أن الموضع الذي نحر فيه الهدي كان من الحل لا من الحرم، لأن الحرم كله محل الهدي. ومنها أن المحصار لا يجب عليه القضاء، لأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بحلق والنحر ولم يأمر أحد منهم بقضائه. والعمرة من العام القابل لم تكن واجبة ولا قضاء عن عمرة الإحصار، فإنهم كانوا في عمرة الإحصار 1400 وكانوا في عمرة القضية دون ذلك، وإنما سميت عمرة القضية والقضاء لأن العمرة التي قضاهم عليها، فأضيفت العمرة إلى مصدر فعله. ومن أن الأمر المطلق على الفور إلا لم يرضى بتأخير الامتثال عن وقت الأمر، وقد اعتذر عن تأخير الامتثال بأنهم كانوا يرجون النسخ فأخروا متأولين لذلك، وهذا الاعتذار أولى أن يعتذر عنه وهو باطل، فإنه صلى الله عليه وسلم لو فهم منهم ذلك لم يشتد غضبه لتأخير أمره ويقول: ما لي لا أغضب وأنا أمر بالأمر فلا أتبع، وإنما كان تأخيرهم من السعي المغفور لا المشكور، وقد رضي الله عنهم وغفر لهم وأوجب لهم الجنة. ومنهم أن الأصل مشاركة أمته له في الأحكام إلا ما خصه الدليل، ولذلك قالت أم سلمة: اخرج ولا تكلم أحدا حتى تحلق رأسك وتنحر هديك، وعلمت أن الناس سيتابعونه، فإن قيل: فكيف فعلوا ذلك اقتداء بفعله ولم يمتثلوا حين امرهم به؟ قيل: هذا هو السبب الذي لاجله ظن من ظن انهم اخروا الامتثال طمعا في النسخ، فلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك علموا حينئذ انه حكم مستقر غير منسوخ. وقد تقدم فساد هذا الظن، ولكن لما تغيظ عليهم وخرج ولم يكلمه واراهم انه بادر الى امتثال ما امر به وانه لم يؤخر كتاخيرهم وان اتباعهم له وطاعتهم توجب اقتداءهم به،
لعلها ما أمر به فيكون هو صلى الله عليه وسلم وهم مأمورين.
نعم أحسن الله عليك، وأراهم أنه بادر إلى امتثال ما أمر به وأنه لم يؤخر كتأخيرهم وأن اتباعهم له وطاعتهم توجب اقتداءهم به، بادروا حينئذ إلى الاقتداء به وامتثال أمره. ومنها جواز صلح الكفار على رد من جاء منهم إلى المسلمين وأن لا يرد من ذهب من المسلمين إليهم، هذا في غير النساء. وأما النساء لا يجوز اشتراط ردهن إلى الكفار، وهذا موضع النسخ خاصة في هذا العقد نص القرآن، ولا سبيل إلى نسخ غيره بغير موجب. ومنها أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم، ولذلك أوجب الله سبحانه رد المهر على من هاجرت امرأته وحيل بينها وبينه، وعلى من ارتدت امرأته من المسلمين إذا استحق الكفار عليهم رد مهور من هاجر إليهم من أزواجهم، وأخبر أن ذلك حكمه الذي حكم به بينهم ثم لم ينسخ شيء، وفي إيجابه رد ما أعطى الأزواج من ذلك دليل على تقومه بالمسمى لا بمهر المثل. ومنها أن رد من جاء من الكفار إلى الإمام لا يتناول من خرج منه مسلما إلى غير بلد الإمام، وأنه إذا جاء إلى بلد الإمام لا يجب عليه رده بدون الطلب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أبا بصير حين جاءه ولا أكرهه على الرجوع، ولكن لما جاءوا في طلبه مكنه من أخذه ولم يكرههم على الرجوع. ومنها أن المعاهدين إذا تسلموا وتمكنوا منه فقتل أحدا منهم لم يضمنه بدية ولا قود ولم يضمنه الإمام، بل يكون حكمه بذلك حكم قتله لهم في ديارهم حيث لا حكم للإمام عليهم، فإن أبا بصير قتل أحد الرجلين المعاهدين بذي الحليفة وهي من حكم المدينة، لكن كان قد تسلموه وفصل عن يد الإمام حكمه. ومنها أن المعاهدين إذا عاهدوا الإمام فخرجت منهم طائفة فحاربتهم وغنمت أموالهم ولم يتحيزوا إلى الإمام، لم يجب على الإمام دفعهم عنهم ومنعهم منهم، وسواء دخلوا في عقد الإمام وعهده ودينه أو لم يدخلوا. والعهد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين لم يكن عهدا بين أبي بصير وأصحابه وبينهم، وعلى هذا فإذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الذمة من النصارى وغيرهم عهد جاز لملك آخر من ملوك المسلمين أن يغزوهم ويغنم أموالهم، إذا لم يكن بينه وبينهم عهد كما أفتى به شيخ الإسلام في نصارى ملطية وسبيهم، في نصارى ملطية صحيح، في نصارى ملطية
نعم.
صلى الله عليه وسلم، كما أفتى به شيخ الإسلام في نصارى ملطية وسبيهم، مستدلا بقصة أبي بصير مع المشركين. فصل في الإشارة إلى بعض الحكم التي تضمنتها هذه الهدنة، وهي أكبر وأجل من أن يحيط بها إلا الله الذي أحكم أسبابها، فوقعت الغاية على الوجه الذي اقتضته حكمته وحمده. فمنها أنها كانت مقدمة بين يدي الفتح الأعظم الذي أعز الله به رسوله وجنده ودخل الناس به في دين الله أفواجا. فكانت هذه الهدنة بابا له مفتاحا ومؤذنا بين يديه، وهذه عادة الله سبحانه في الأمور العظام التي يقضيها قدرا وشرعا أن يوطئ لها بين يديها مقدمات وتوطئات تؤذن بها وتدل عليها. ومنها أن هذه الهدنة كانت من أعظم الفتوح، فإن الناس آمن بعضهم بعضا واختلط المسلمون بالكفار وبادؤوهم بالدعوة وأسمعوهم القرآن ونظروهم على الإسلام جهرة آمنين، وظهر من كان مختفيا بالإسلام ودخل فيه في مدة الهدنة من شاء الله أن يدخل، ولهذا سماه الله فتحا مبينا. قال ابن قتيبة: قضينا لك قضاء عظيما. وقال مجاهد: هو ما قضى الله له بالحديبية. وحقيقة الأمر أن الفتح في اللغة فتح المغلق، والصلح الذي حاصل مع المشركين بالحديبية كان مسدودا مغلقا حتى فتحه الله، فكان من أسباب فتحه صد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن البيت، وكان في الصورة الظاهرة ضيما وهضما للمسلمين، وفي الباطن عزا وفتحا ونصرا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى ما وراءه من الفتح العظيم والعز والنصر من وراء ستر رقيق، وكان يعطي المشركين كل ما سألوه من الشروط التي لم يحتملها أكثر أصحابه ورؤوسهم، وهو صلى الله عليه وسلم يعلم ما في ضمن هذا المكروه من محبوب. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سببا ما مثله سبب. فكان يدخل على تلك الشروط دخول واثق بنصر الله له وتأييده، وأن العاقبة له أن تلك الشروط واحتمالها هو عين النصرة، وهو من أكبر الجند الذي أقامه المشترطون ونصبوه لحربهم وهم لا يشعرون. فذلوا من حيث طلبوا العز، وقهروا من حيث أظهروا القدرة والفخر والغلبة. وعز رسول الله صلى الله عليه وسلم وعساكر الإسلام من حيث انكسروا لله واحتملوا الظلم له وفيه، فدار الدور وانعكس الأمر، وانقلب العز بالباطل ذلا بحق، وانقلبت الكسرة لله عزا بالله، وظهرت حكمة الله وآياته وتصديق وعده ونصرة رسوله على أتم الوجوه وأكملها التي لا اقتراح للعقول وراءها. ومنها ما سببه سبحانه للمؤمنين من زيادة الإيمان والإذعان والانقياد على ما أحبوا وكرهوا، وما حصل لهم في ذلك من الرضا بقضاء الله وتصديق موعوده وانتظار ما وعدوا به وشهود منة الله ونعمته عليهم بالسكينة التي أنزلها في قلوبهم أحوج ما كانوا إليها في تلك الحال التي تزعزعوا لها الجبال. فأنزل الله عليهم من سكينته ما اطمأنت به قلوبهم وقويت به نفوسهم وازدادوا به إيمانا. ومنها أنه سبحانه جعل هذا الحكم الذي حكم به لرسوله وللمؤمنين سببا لما ذكره من المغفرة لرسوله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، عليه ولهدايته الصراط المستقيم ونصره النصر العزيز ورضاه به ودخوله تحته وانشراح صدره به مع ما فيه من الضيم. ورضاه به ودخوله تحته وانشراح صدره به مع ما فيه من الظلم وإعطاء ما سألوه كان من الأسباب التي نال بها الرسول وأصحابه ذلك، ولهذا ذكره الله سبحانه جزاء وغاية. وإنما يكون ذلك على فعل قام به بالرسول والمؤمنين عند حكمه تعالى وفتحه. وتأمل كيف وصف سبحانه النصر بأنه عزيز في هذا الموطن، ثم ذكر إنزال السكينة في قلوب المؤمنين في هذا الموطن الذي اضطربت فيه القلوب، وقال قد أشد القلق فهي أحوج ما كانت إلى السكينة فازدادوا بها إيمانا إلى إيمانهم. ثم ذكر سبحانه بيعتهم لرسوله وأكدها بكونها بيعة له سبحانه، وأن يده تعالى كانت فوق أيديهم، إذ كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك وهو رسوله ونبيه. فالعقد معه عقد مع مرسله وبعته، فمن بايعه فكأنما بايع الله ويد الله فوق أيديهم. وإذا كان الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، فيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بهذا من الحجر الأسود. ثم أخبر أن ناكس هذه البيعة إنما يعود نكسه على نفسه، وأن للموفي بها أجرا عظيما. فكل مؤمن فقد بايع الله على لسان رسوله بيعة على الإسلام وحقوقه، فناكث وموف. ثم ذكر حال من تخلف عنه من الأعراب وظنهم أسوأ الظن بالله أنه يخذل رسوله وأولياءه وجنده ويظفر بهم عدوهم فلن ينقلبوا إلى أهلهم، وذلك من جهلهم بالله وأسمائه وصفاته وما يليق به، وجهلهم برسوله وما هو أهل أن يعامله به ربه ومولاه. ثم أخبر سبحانه عن رضاه عن المؤمنين بدخولهم تحت البيعة لرسوله، وأنه سبحانه علم ما في قلوبهم حينئذ من الصدق والوفاء وكمال الانقياد والطاعة وإيثار الله ورسوله على ما سواه. فأنزل الله السكينة والرضا في قلوبهم وأثابهم على الرضا بحكمه والصبر لأمره فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. وكان أول الفتح والمغانم فتح خيبر ومغانمها، ثم استمرت الفتوح والمغانم إلى انقضاء الدهر، ووعدهم سبحانه مغانم كثيرة يأخذونها، وأخبرهم أنه عجل لهم هذه الغنيمة. وفيه قولان، أحدهما أنه الصلح الذي جرى بينهم وبين عدوهم، والثاني أنها فتح خيبر وغنائمها. ثم قال: وكف أيدي الناس عنكم، فقيل أيدي أهل مكة أن يقاتلوهم، وقيل أيدي اليهود حين هموا بأن يغتالوا من بالمدينة بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من الصحابة منها، وقيل هم أهل خيبر وحلفاؤهم الذين أرادوا نصرهم من أسد وغطفان. وصحيح تناول الآية للجميع، وقوله: ولتكون آية للمؤمنين. قيل: هذه الفعلة التي فعلها بكم، وهي كف أيدي أعدائكم عنكم مع كثرتهم، فإنهم حينئذ كان أهل ومن حولها، وأهل خيبر ومن حولها، وأسد وغطفان، وجمهور قبائل العرب أعداء لهم، وهم بينهم كالشامة، فلم يصلوا إليهم بسوء. فمن آيات الله سبحانه كف أيدي أعدائهم عنهم، فلم يصلوا إليهم بسوء مع كثرتهم وشدة عداوتهم وتولي حراستهم وحفظهم في مشهدهم ومغيبهم. وقيل: هي فتح خيبر جعلها الله آية لعباده المؤمنين، وعلامة على ما بعدها من الفتوح، فإن الله سبحانه وعدهم مغانم كثيرة وفتوحا عظيمة، فعجل لهم فتح خيبر وجعلها آية لما بعدها، وجزاء لصبرهم ورضاهم يوم الحديبية وشكرانا. ولهذا خص بها وبغنائمها من شهد الحديبية، ثم قال: ويهديكم صراطا مستقيما، فجمع لهم إلى النصر والظفر والغنائم الهداية، فجعلهم مهديين منصورين غانمين، ثم وعدهم مغانم كثيرة وفتوحا أخرى لم يكونوا ذلك الوقت قادرين عليها. فقيل: هي مكة، وقيل: هي فارس وروم، وقيل: الفتوح التي بعد خيبر من مشارق الأرض ومغاربها. ثم أخبر سبحانه أن الكفار لو قاتلوا أولياءه ولا الكفار الأجسرين، وأن هذه سنته في عباده قبلهم ولا تبديل لسنته. فإن قيل: فقد قاتلوهم يوم أحد وانتصروا عليهم ولم يولوا الأدبار، قيل: هذا وعد معلق بشرط مذكور في غير هذا الموضع، وهو الصبر والتقوى. وفات هذا الشرط يوم أحد بفشلهم المنافي للصبر وتنازعهم وعصيانهم المنافي للتقوى، فصرفهم عن عدوهم ولم يحصل الوعد لانتفاء شرطه. ثم ذكر سبحانه أنه هو الذي كف أيدي بعضهم عن بعض من بعد أن أظفر المؤمنين بهم، لما له في ذلك من الحكم البالغة، التي منها أنه كان فيهم رجال ونساء قد آمنوا وهم يكتمون إيمانهم لم يعلم بهم المسلمون، فلو سلطكم عليهم لأصبتم أولئك بمعرة الجيش، وكان يصيبكم منهم معرة العدوان والإيقاع بمن لا يستحق الإيقاع به. وذكر سبحانه حصول المعرة بهم من هؤلاء المستضعفين المستخفين بهم، لأنها موجب المعرة الواقعة منهم بهم. وأخبر سبحانه أنهم لو زايلوهم وتميزوا منهم لعذب أعداءه عذابا أليما في الدنيا، إما بالقتل والأسر وإما بغيره، ولكن دفع عنهم هذا العذاب لوجود هؤلاء المؤمنين بين أظهرهم، كما كان يدفع عنهم عذاب الاستئصال ورسوله بين أظهرهم. ثم أخبر سبحانه عما جعله الكفار في قلوبهم من حمية الجاهلية التي مصدرها الجهل والظلم، التي لأجلها صدوا رسوله وعباده عن بيته، ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم، ولم يقروا لمحمد بأنه رسول الله مع تحققهم صدقه وتيقنهم صحة رسالته بالبراهين التي شاهدوها وسمعوا بها في مدة 20 سنة. وأضاف هذا الجعل إليهم وإن كان بقضائه وقدره، كما يضاف إليهم سائر أفعالهم التي هي بقدرتهم وإرادتهم. ثم أخبر سبحانه أنه أنزل في قلوب رسوله وأوليائه من السكينة ما هو مقابل لما في قلوب أعدائه من حمية الجاهلية، فكانت السكينة حظ رسوله وحزبه، وحمية الجاهلية حظ المشركين وجنودهم. ثم المؤمنين كلمة التقوى، وهي جنس يعم كل كلمة يتق الله بها، وأعلى نوعها كلمة الإخلاص، وقد فسرت ببسم الله الرحمن الرحيم، وهي الكلمة التي أبت قريش أن تلتزمها، فألزمها الله أولياءه وحزبه، وإنما حرمها أعداءه صيانة لها عن غير كفئها. فإنما حرمها أعداءه صيانة لها عن غير كفئها، وألزمها من هو أحق بها وأهلها، فوضعها في موضعها ولم يضيعها بوضعها في غير أهلها، وهو العليم بمحال تخصيصه ومواضعه. ثم أخبر سبحانه أنه صادق رسوله رؤياه في دخوله المسجد آمنين، في دخولهم المسجد آمنين، وأنه سيكون ولا بد، ولكن لم يكن قد آن وقت ذلك في هذا العام، والله سبحانه علم من مصلحة تأخيره إلى وقته ما لم تعلموا أنتم، فأنتم أحببتم استعجال ذلك، والرب تعالى يعلم من مصلحة التأخير وحكمته ما لم تعلموه، فقدم بين يدي ذلك فتحا قريبا توطئة له، ثم أخبرهم بأنه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فقد تكفل الله لهذا الأمر بالتمام والإظهار على جميع أديان أهل الأرض، ففي هذا تقوية لقلوبهم وبشارة لهم وتثبيت، وأن يكونوا على ثقة من هذا الوعد الذي لا بد أن ينجزه، فلا تظنوا أن ما وقع من الإغماض والقهر يوم الحديبية نصرة لعدوه ولا تخليا عن رسوله ودينه، كيف وقد أرسله بدينه الحق ووعده أن يظهره على كل دين سواه. ثم ذكر سبحانه رسوله وحزبه الذين اختارهم له ومدحهم بأحسن المدح، وذكر صفاتهم في التوراة والإنجيل، فكان في هذا أعظم البراهين على صدق من جاء بالتوراة والإنجيل والقرآن، وأن هؤلاء هم المذكورون في الكتب المتقدمة بهذه الصفات المشهورة فيهم، لا كما يقول الكفار عنهم إنهم متغلبون طالبو ملك ودنيا. ولهذا لما رآه النصارى الشام وشاهدوا هديهم وسيرتهم وعدلهم وعلمهم ورحمتهم وزهدهم في الدنيا ورغبتهم في الآخرة، قالوا مرحب المسيح بأفضل من هؤلاء. فكان هؤلاء النصارى أعرف بالصحابة وفضلهم من الرافضة أعدائهم، والرافضة تصفهم بضد ما وصفهم الله به في هذه الآية وغيرها، ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
نعم،
فضل
جزاكم الله خيرا.
وإياكم شيخنا، أحسن الله عليكم.
نعم. الشيخ محمد.
نعم سيدنا،
تفضل سيدي.
بسم الله والحمد لله
خصكم
والصلاة
في
والسلام
غزوة
على رسول
أحد.
الله. نعم السلام عليكم.
نعم. آمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل في غزوة خيبر. قال موسى بن عقبة: ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من الحديبية مكث بها 20 ليلة أو قريبا منها، ثم خرج غازيا إلى خيبر، وكان الله عز وجل وعده بالحديبية. وقال مالك: كان فتح خيبر في السنة السادسة، والجمهور على أنها في السابعة، وقطع أبو محمد بن حزم بأنها كانت في السادسة بلا شك. ولعل الخلاف مبني على أول التاريخ، هل هو شهر ربيع الأول، شهر مقدمه المدينة، أو من المحرم في أول السنة، وللناس في هذا طريقان. فالجمهور على أن التاريخ وقع من المحرم، وأبو محمد بن حزم يرى أنه من شهر ربيع الأول حين قدم، وكان أول من أرخ بالهجرة يعلى بن أمية باليمن، كما راه الإمام أحمد بإسناد صحيح. وقيل عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة 16 من الهجرة. وقال ابن إسحاق: حدثني الزهري عن عروة عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أنهما حدثاه جميعا، قال: انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، فنزلت عليه سورة الفتح فيما بين مكة والمدينة، فأعطاه الله عز وجل فيها خيبر: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، فعجل لكم هذه خيبر. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في ذي الحجة، فأقام بها حتى سار إلى خيبر في المحلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرضيع، واد بين خيبر وغطفان، فتخوف أن تمدهم غطفان، فبات أن تمدهم غطفان فبات به حتى أصبح فغدا إليهم، انتهى. واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة، وقدم أبو هريرة حينئذ المدينة، فوافى سباع بن عرفطة في صلاة الصبح، فسمعه يقرأ في الركعة الأولى: كاف ها يا عين صاد، وفي الثانية: ويل للمطففين. فقال في نفسه: ويل لأبي فلان له مكيالان، إذا اكتال اكتال بالواثي، وإذا كال كال بالنقص. فلما فرغ من صلاته أتى سباعا فزوده حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلم المسلمين فأشركوه وأصحابه في سهمانهم. وقال سلمة بن أكوع: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فسرنا ليلا، فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع: ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ وكان عامر رجلا شاعرا، فنزل يحدو بالقوم يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اقتفينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، وأنزل سكينة علينا، إن إذا صيح بنا أتينا، وبالصياح عولوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ قالوا: عامر. فقال رحمه الله. فقال رجل من القوم: وجبت يا رسول الله لولا أمتعتنا به. قال: فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة، ثم إن الله تعالى فتح عليهم، فلما أمسوا وقد أوقدوا نيرانا كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا: على لحم. قال: على أي لحم؟ قالوا: على لحم حمر إنسية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهريقوها واكسروها. فقال رجل: يا رسول الله، أو نهريقها ونغسلها؟ فقال: أو ذاك. فلما تصافى القوم خرج مرحب يخطر بسيفه وهو يقول: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فنزل إليه عامر وهو يقول: قد علمت خيبر أني عامر، شاك السلاح بطل مغامر. فاختلف ضربتين، فوقع سيف مرحب في ترس عامر، فذهب عامر يسفل له، وكان سيف عامر فيه قصر، فرجع عليه ذباب سيفه فأصاب عين ركبته فمات منه. فقال سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم: زعموا أن عامرا حبط عمله. فقال: كذب من قاله، إن له أجرين. وجمع بين أصبعيه: إنه لجاهد مجاهد، قل عربي مشى بها مثله. قال فصل: ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر صلى الله الصبح وركب المسلمون، فخرج اهل خيبر بمساحيهم ومكاتلهم ولا يشعرون، بل خرجوا لارضهم، فلما راوا الجيش قالوا: محمد والله، محمد والخميس. ثم رجعوا هاربين الى حصونهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله اكبر، خربت خيبر، الله اكبر، خربت خيبر، انا اذا نزلنا بساحه قوم فساء صباح المنذرين. ولما دنا النبي صلى الله عليه وسلم واشرف عليها قال: قفوا. فوقف الجيش فقال: اللهم رب السماوات السبع وما اظللن، ورب الارضين السبع وما اقللن، ورب الشياطين وما اضللن، فانا نسالك خير هذه القريه وخير اهلها وخير اهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شر هذه القريه وشر اهلها وشر ما فيها، اقدموا بسم الله. ولما كانت ليله الدخول قال: لأعطين هذه الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: يا رسول الله، هو يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه فأتي به. فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له، فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال: يا رسول الله، يقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم الى الاسلام، واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير من ان يكون لك حمر النعم. فخرج مرحب ويقول: انا الذي سمتني امي مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، اذا الحروب اقبلت تلهب. فبرز إليه علي وهو يقول: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، وفيهم بالصاع كيل السندرة. فضرب مرحبا ففلق هامته، وكان الفتح. ولما دنا علي رضي الله عنه من حصونهم، اطلع يهودي من رأس الحصن فقال: من أنت؟ فقال: أنا علي بن أبي طالب. فقال اليهودي: علوتم وما أنزل على موسى. هكذا في صحيح مسلم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي قتل مرحبا. وقال موسى بن عقبة عن الزهري وأبي الأسود عن عروة ويونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن سهل أحد بني حارثة عن جابر بن عبد الله أن محمد بن مسلمة هو الذي قتله. قال جابر في حديثه: خرج مرحب اليهودي من حصن خيبر قد جمع سلاحه ويرتجز ويقول: من يبارز؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لهذا؟ فقال محمد بن مسلمة: أنا له يا رسول الله، أنا والله الموتور الثائر، قتل أخي بالأمس، يعني محمود بن مسلمة، وكان قتل بخيبر. فقال: قم إليه، اللهم أعنه عليه. فلما دنا أحدهما من صاحبه دخلت بينهما شجرة فجحد منهما يلوذ بها من صاحبه، كلما لاذ بها منه اقتطع صاحبه بسيفه ما دونه منها، حتى برز كل واحد منهما لصاحبه، فصارت بينهما كالرجل القائم ما فيها فنن. ثم حمل على محمد فضربه فاتقاه بالدرقة، فوقع سيفه فيها فعضت به فأمسكته، وضربه محمد بن مسلمة فقتله. وكذلك قال سلمة بن سلام ابن سلامة ومجمع بن حارثة إن محمد بن مسلمة قتل مرحبا. قال الواقدي: وقيل ان محمد بن مسلمة ضرب ساقي مرحب فقطعهما، فقال مرحب: اجهز علي يا محمد. فقال محمد: ذوق الموت كما ذاقه اخي محمود. وجاوزه ومر به علي رضي الله عنه فضرب عنقه واخذ سلبه، فاختصم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سلبه، فقال محمد بن مسلمة: يا رسول الله، ما قطعت رجليه ثم تركته الا ليذوق الموت، وكنت قادرا ان اجهز عليه. فقال علي رضي الله عنه: صدق، ضربت عنقه بعد ان قطع رجليه. فاعطى رسول الله الله صلى الله عليه وسلم حسمة سيفه ورمحه ومغفره ومغفره وبيضته، وكان عند آل محمد بن مسلمة سيفه فيه كتاب لا يدرى ما فيه حتى قرأه يهودي، فإذا فيه هذا سيف مرحب من يذوقه يعطب. ثم خرج بعد مرحب أخوه ياسر، فبرز إليه الزبير، فقالت صفية أمه: يا رسول الله يقتل ابني. قال: بل ابنك يقتله إن شاء الله. فقتله الزبير. قال موسى بن عقبة: ثم دخل اليهود حصنا لهم منيعا يقال له القاموس، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا من 20 ليلة، وكانت أرضا وخمة شديدة الحر، فجهد المسلمون جهدا شديدا فذبحوا الحمر، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكلها. وجاء عبد أسود حبشي من أهل خيبر كان في غنم لسيده، فلما رأى أهل خيبر قد أخذوا السلاح سألهم: ما تريدون؟ قالوا: نقاتل هذا الذي يزعم أنه النبي. فوقع في نفسه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل بغنمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ماذا تقول أو وما تدعو إليه؟ قال: أدعو إلى الإسلام، وأن تشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، وأن لا تعبد إلا الله. قال العبد: فما لي إن شهدت وآمنت بالله عز وجل؟ قال: لك الجنة إن مت على ذلك. فأسلم. ثم قال: يا نبي الله، إن هذه الغنم عندي أمانة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرجها من عندك وارمها بالحصباء، فإن الله سيؤدي عنك أمانتك. ففعل، فرجعت الغنم إلى سيدها.
الله،
فعلم اليهودي
يعني
أن
يمكن أن
غلامه قد
نلحق
أسلم.
هذه بقصة صاحب الخشبة في بني إسرائيل،
نعم.
فتكون مثلها يعني. نعم.
أحسن الله لك.
الله.
قال: ففعل، فرجعت الغنم إلى سيدها، فعلم اليهودي أن غلامه قد أسلم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فوعظهم وحضهم على الجهاد. فلما التقى المسلمون واليهود قتل في من قتل العبد الأسود، فاحتمله المسلمون إلى معسكرهم، فأدخل في الفسطاط، فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع في الفسطاط، ثم أقبل على أصحابه وقال: لقد أكرم الله هذا العبد وساقه إلى خير، ولقد رأيت عند رأسه 2 من الحور العين، ولم يصلي لله سجدة قط. قال حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إني رجل أسود اللون طبيعة الريح لا مال لي، فإن قاتلت هؤلاء حتى أقتل أدخل الجنة؟ قال: نعم. فتقدم فقاتل حتى قتل، فأتى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقتول، فقال: لقد أحسن الله وجهك وطيب ريحك وكفر مالك. ثم قال: لقد رأيت زوجتيه من الحور العين ينزعان جبته عنه، يدخلان فيما بين جلده وجبته. وقال شداد بن الهاد: جاء رجل من الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، فقال: أهاجر معك. فأوصى به بعض أصحابه، فلما كانت غزوة خيبر غنم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقسمه، وقسم للأعرابي فأعطى أصحابه ما قسمه له، وكان يرعى ظهرهم. فلما جاء دفعوه إليه فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: قسم قسمته لك. قال: ما على هذا اتبعتك، ولكن اتبعتك على أن أرمى ها هنا، وأشار إلى حلقه بسهم، فأموت في الجنة. فقال: إن تصدق الله يصدق. ثم نهض إلى قتال العدو، فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقتول، فقال: أهو هو؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله فصدقه. فكفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته، ثم قدمه فصلى عليه، وكان من دعائه له: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك قتل شهيدا وأنا عليه شهيد. قال الواقدي: وتحولت اليهود إلى قلعة الزبير حصن منيع في رأس قلة. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام، فجاء رجل من اليهود يقال له عزال، فقال: يا أبا القاسم، إنك لو أقمت شهرا ما بالوا، إن لهم شرابا وعيونا تحت الأرض يخرجون بالليل فيشربون منها، ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون منك، فإن قطعت مشربهم عليهم أسحروا لك. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مائهم فقطعوا عليهم، فلما قطع عليهم خرجوا فقاتلوا أشد القتال، وقتل من المسلمين نفر، وأصيب نحو 10 من اليهود. وافتتحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل الكتيبة والوطيح والسلالم حصن بن أبي الحقيق، فتحصن أهله أشد التحصن، وجاءهم كل فل كان انهزم من النطاة والشق، فإن خيبر كانت جانبين، الأول الشق والنطاة، وهو الذي افتتحه أولا، والجانب الثاني الكتيبة والوطيح والسلالم. نعم والسلالم، فجعلوا لا يخرجون من حصونهم حتى هم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينصب عليهم منجنيق، فلما ايقنوا بالهلكه وقد حصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 يوما، سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح، وارسل ابن ابي الحقيق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل فاكلمك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، فنزل ابن ابي الحقيق فصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم على حقن دماء من في حصونهم من المقاتلة وترك الذرية لهم من خيبر وأرضها بذراريهم، ويخلون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما كان لهم من مال وأرض، وعلى الصفراء والبيضاء والكراع والحلقة إلا ثوبا على ظهر إنسان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتموني شيئا، فصالحوه على ذلك. قال حماد بن سلمة أنبأنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر حتى ألجأهم إلى قصرهم، فغلب على الزرع والنخل والأرض، فصالحوه على أن يجلوا منها ولهم ما حملت ركابهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء، واشترط عليهم ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئا، فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد، فغيبوا مسكن فيه مال وحلي لحيي بن أخطب كان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت النضير، فقال رسول الله صلى الله
يعني
عليه
مسك
وسلم
وجلد ثور،
نعم
ثور كبير يسلخ جلده ويخيط من أطرافه ثم يملأ الذهب.
نعم صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعم حيي بن أخطب ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النضير؟ قال أذهبته النفقات والحروب، فقال العهد قريب والمال أكثر من ذلك، فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الزبير فمسه بعذاب، وقد كان قبل ذلك دخل خريبة فقال قد رأيت حيي أن يطوف في خريبة ها هنا، فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخريبة، فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أبي الحقيق وأحدهما زوج صفية بنت حيي بن أخطب، وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءهم وذراريهم وقسم أموالهم بالنكث الذي نكثوا، وأراد أن يجليهم منها، فقالوا يا محمد دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها فنحن أعلم بها منكم، ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها، وكانوا لا يفرغون يقومون عليها، فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع وكل ثمر ما بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم، وكان عبد الله بن رواحة يخرصه عليهم كما تقدم، ولم يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلح إلا ابني أبي الحقيق للنكث الذي نكثوا، فإنهم شرطوا بيئة منهم ذمة الله وذمة رسوله، فغيبوا، فقال لهم أين المال الذي خرجتم به من المدينة حين أجليناكم؟ قالوا ذهب، فحلفوا على ذلك، فاعترف ابن عم كنانة عليهما بالمال حين دفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الزبير يعذبه، فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانة إلى محمد بن مسلمة فقتله، ويقال إن كنانة هو كان قتل أخاه محمود بن مسلمة. وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب ابنة عمتها، وكانت صفية تحت كنانة بن أبي الحقيق، وكانت عروسا حديثة عهد بالدخول، فأمر بلالا أن يذهب بها إلى رحله، فمر بها بلال وسط القتلى، فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أذهبت الرحمة منك يا بلال؟ وعرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام فاسلمت، فاصطفاها لنفسه واعتقها وجعل عتقها صداقها، وبنى بها في الطريق واولم عليها ورأى بوجهها خضرة، فقال ما هذا؟ قالت يا رسول الله اريت قبل قدومك علينا كأن القمر زال من مكانه فسقط في حجري، اذكر من شأنك شيئا، فقصصتها على زوجي فلطم وجهي وقال تمنين هذا الملك الذي بالمدينة، وشك الصحابة هل اتخذها سرية أو زوجة، فقالوا انظروا إن حجبها فهي إحدى نسائه وإلا فهي مما ملكت يمينه، فلما ركب جعل ثوبه الذي ارتدى به على ظهرها ووجهها، ثم شد طرفه تحته، فتأخروا عنه في المسير وعلموا أنها إحدى نسائه، ولما قدم ليحملها على الرحل أجلته أن تضع قدمها على فخذه، فوضعت ركبتها على فخذه ثم ركبت، ولما بنى بها بات أبو أيوب ليلته قائما قريبا من قبته آخذا بقائم السيف حتى أصبح، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أبو أيوب حين رآه قد خرج، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا أيوب؟ فقال له أرقت ليلتي هذه يا رسول الله لما دخلت بهذه المرأة، ذكرت أنك قتلت أباها وأخاها وزوجها وعامة عشيرتها، فخفت أن تغتالك، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له معروفا. فصل. وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر على 36 سهما، جمع كل سهم 100 سهم، فكانت 3600 سهم. فكان لرسول
جمع
الله صلى الله
كل
عليه
سهم
وسلم، جمع كل سهم 100 سهم، نعم صلى الله عليكم، فكانت 3600 سهم. فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين النصف من ذلك، وهو 1800 سهم. لرسول الله صلى الله عليه وسلم سهم كسهم أحد المسلمين، وعزل النصف الآخر وهو 1800 سهم لنوائبه وما ينزل به من أمور المسلمين. قال البيهقي: وهذا لأن خيبر فتح شطرها عنوة وشطرها صلحا، فقسم ما فتح عنوة بين أهل الخمس والغانمين، وعزل ما فتح صلحا لنوائبه وما يحتاج إليه من أمور المسلمين. قلت: هذا بناء منه على أصل الشافعي رحمه الله تعالى، أنه يجب قسم الأرض المفتتحة عنوة كما تقسم سائر المغانم. فلما لم يجده قسم النصف من خيبر، قال: إنه فتح صلحا. ومن تأمل السير والمغازي حتى حق التأمل تبين له أن خيبر إنما فتحت عنوة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استولى على أرضها كلها بالسيف عنوة، كلها بالسيف عنوة، ولو فتح شيء منها صلحا لم يجلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فإنه لما عزم على إخراجهم منها قالوا: نحن أعلم بالأرض منكم، دعونا نكون فيها ونعمرها لكم بشطر ما يخرج منها. وهذا صريح جدا في أنها إنما فتحت عنوة، وقد حصل بين اليهود والمسلمين بها من الحراب والمبارزة والقتل من الفريقين ما هو معلوم، ولكن لما ألجئوا إلى حصنهم نزلوا على الصلح الذي بذلوه، أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة والسلاح، ولهم رقابهم وذريتهم، ويجلوا من الأرض. فهكذا كان الصلح، ولم يقع بينهم صلح أن شيء من أرض خيبر، ولا جرى ذلك البتة. ولو كان كذلك لم يقل: نقركم ما شئنا، فكيف يقرهم في أرضهم ما شاء؟ ولما كان عمر وجلهم كلهم من الأرض، ولم يصالحهم أيضا على أن الأرض للمسلمين وعليها خراج يؤخذ منهم، هذا لم يقع، فإنه لم يضرب على خيبر خراجا البتة. فالصواب الذي لا شك فيه أنها فتحت عنوة، أنه لم يضرب على خيبر خراج البتة، نعم حسنا. فالصواب الذي لا شك فيه أنها
كذلك
فتحت
يقال
عنوة.
لها ويجلو.
آه نعم صلى الله عليكم، صلى الله عليكم. فالصواب الذي لا شك فيه أنها فتحت عنوة، والإمام مخير في أرض العنوة بين قسمها ووقفها، أو قسم بعضها ووقف البعض، وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنواع الثلاثة، فقسم قريظة والنضير ولم يقسم مكة، وقسم شطر خيبر وترك شطرها. وقد تقدم تقرير كون مكة فتحت عنوة بما لا مدفع له، وإنما قسمت على 1800 سهم لأنها كانت طعمة من الله لأهل الحديبية منهم من غاب، وكانوا 1400، وكان معهم 100 فرس، لكل فرس سهمان، فقسمت على 1800 سهم. ولم يغب عن خيبر من أهل الحديبية إلا جابر بن عبد الله، فقسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم كسهم من حضرها. وقسم للفارس 3 أسهم، وللراجل سهما، وكانوا 1400، وفيهم 100 فارس. هذا هو الصحيح الذي لا ريب فيه. وروى عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر أنه أعطى الفارس سهمين والراجل سهما. قال الشافعي رحمه الله تعالى: كأنه سمع نافعا يقول للفرس سهمين وللراجل سهما، فقال للفارس: وليس يشك أحد من أهل العلم في تقدم عبيد الله بن عمر على أخيه في الحفظ. وقد أنبانا الثقة من أصحابنا عن إسحاق الأزرق الواسطي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب للفرس بسهمين وللفارس بسهم. ثم روى من حديث أبي معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم للفارس 3 أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، وهو في الصحيحين. وكذلك رواه الثوري وأبو أسامة عن عبيد الله. قال الشافعي رحمه الله تعالى: وروى مجمع بن جارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم
مجمع
سهام خيبر مجمع نعم وروى مجمع بن جارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم سهام خيبر على 18 سهما، وكان الجيش 1500، منهم 300 فارس، فأعطى الفارس سهمين والراجل سهما. قال الشافعي رحمه الله تعالى: ومجمع بن يعقوب، يعني راوي هذا الحديث، عن أبيه عن عمه عبد الرحمن بن يزيد عن عمه مجمع بن جارية، شيخ لا يعرف، أخذنا في ذلك بحديث عبيد الله، ولم نرى مثله خبرا يعارضه، ولا يجوز رد خبر إلا بخبر مثله. قال البيهقي: والذي رواه مجمع بن يعقوب بإسناده في عدد الجيش وعدد الفرسان قد خولف فيه. ففي رواية جابر وأهل المغازي أنهم كانوا 1400 وهم أهل الحديبية، وفي رواية ابن عباس وصالح بن كيسان وبشير بن يسار وبشير بن يسار وأهل المغازي أن الخيل كانت 200 فرس، وكان للفرس سهمان ولصاحبه سهم ولكل راجل سهم. وقال أبو داود حديث أبو معاوية صح والعمل عليه، وأرى الوهم في حديث مجمع أنه قال 300 فارس وإنما كانوا 200 فارس. وقد روى أبو داود أيضا من حديث أبي عمرة عن أبيه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 نفر ومعنا فرس، فأعطى كل إنسان منا سهما وأعطى الفرس سهمين. وهذا الحديث في إسناده عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود، وهو المسعودي، وفيه ضعف. وقد روي الحديث عنه على وجه آخر فقال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 نفر معنا فرس، فكان للفارس 3 أسهم. ذكره أبو داود أيضا. فصل. وفي هذه الغزوة قدم عليه صلى الله عليه وسلم ابن عمه جعفر بن أبي طالب وأصحابه، ومعهم الأشعريون عبد الله بن قيس أبو موسى وأصحابه، وكان في من قدم معهم أسماء بنت عميس. قال أبو موسى: بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين انا واخواني لي، انا اصغرهما، احدهما ابو رهم والاخر ابو برده، في 50 رجلا من قومي. فركبنا سفينه فالقتنا سفينتنا الى النجاشي بالحبشه، فوافقنا جعفر بن ابي طالب واصحابه عنده. فقال جعفر: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا وامرنا بالاقامه فاقيموا معنا. فقمنا معه حتى قدمنا جميعا، فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فاسهم لنا، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر شيئا إلا لمن شهد معه، إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم، وكان ناس يقولون لنا: سبقناكم بالهجرة. قال: ودخلت أسماء بنت عميس على حفصة، فدخل عليها عمر فقال: من هذه؟ قالت أسماء. فقال عمر: سبقناكم بالهجرة، نحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فغضبت وقالت: يا عمر، كلا والله، لقد كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعف جاهلكم، وكنا في أرض البعداء البغضاء، وذلك في الله وفي رسوله، وايم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن كنا نؤذى ونخاف، وسأذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد على ذلك. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن عمر قال كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قلت له؟ قالت: قلت له كذا وكذا. فقال: ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. وكان أبو موسى وأصحاب السفينة يأتون أسماء أرسالا يسألونها عن هذا الحديث: ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قدم جعفر على النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه وقبل جبهته وقال: والله ما أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. وأما ما روي في هذه القصة أن جعفرا لما نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حجل، يعني مشى على رجل واحدة إعظاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعله أشباه الدباب
لا
الرقاصون.
تود باب الرقصون
الدباب الرقاصون صلى الله عليه وسلم،
هم
وجعله
كانوا
أشباه
موجودين أيام برضه.
آه
نعم، الله المستعان.
وجعله أشباه الدباب الرقاصون أصلا لهم في الرقص. فقال البيهقي، وقد رواه من طريق الثوري عن أبي الزبير عن جابر، أنه في إسناده إلى الثوري من لا يعرف. قلت: ولو صح لم يكن في هذا حجة على جواز التشبه بالدباب والتكسر والتخنث في المشي المنافي لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لعله كان من عادة الحبشة تعظيما لكبرائها، كضرب الجوك عند الترك ونحو ذلك. فجرى جعفر على تلك العادة وفعلها مرة ثم تركها لسنة الإسلام، فإن هذا من القفز والتكسر والتثني والتخنث، وبالله التوفيق. قال موسى بن عقبة: كان بنو فزارة ممن قدم على أهل خيبر ليعينوهم، فراسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يعينوهم وأن يخرجوا عنهم، ولكم من خيبر كذا وكذا، فأبوا عليه. فلما فتح الله عليه خيبر أتاه من كان ثم من بني فزارة، فقالوا: وعدك الله الذي وعدتنا وعدك الذي وعدتنا عفوا فقالوا وعدك الذي وعدتنا، فقال لكم: ذو الرقيبة جبل من جبال خيبر. فقالوا: إذا نقاتلك. فقال: موعدكم كذا. فلما سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا هاربين. وقال الواقدي: قال أبو شيم المزني، أبو شيم بيائين،
أبو شويم، نعم
نعم، قال
بيعين،
أبو
نعم
شيم المزني، نعم، قال أبو شعيب الميزني: وكان قد أسلم فحسن إسلامه لما نفرنا إلى أهلنا مع عيينة بن حصن، رجع بنا عيينة، فلما كان دون خيبر عرسنا من الليل ففزعنا، فقال عيينة: أبشروا، إني أرى الليلة في النوم أنني أعطيت ذو الرقيبة جبلا بخيبر، قد والله أخذت برقبة محمد. فلما قدمنا خيبر قدم عيينة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فتح خيبر، فقال: يا محمد، أعطيني ما غنمت من حلفائي، فإني انصرفت عنك وقد فرغنا لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبت، ولكن الصياح الذي سمعت نفرك إلى أهلك. قال: أجزني أجزني يا محمد. قال: لك ذو الرقيبة. قال: وما ذو الرقيبة؟ قال: الجبل الذي رأيت في النوم أنك أخذته. فانصرف عيينة، فلما رجع إلى أهله جاءه الحارث بن عوف، فقال: ألم أقل لك إنك توضع في غير شيء؟ والله لا يظهر أن محمد علم بينك ونغري. يهود كانوا يخبروننا بهذا. أشهد لسمعت أبا رافع سلام بن أبي الحقيق يقول: إنا نحسد محمدا على النبوة حيث خرجت من بني هارون، وهو نبي مرسل، ويهود لا تطاوعني على هذا، ولنا منه ذبحان، واحد بيثرب وآخر بخيبر. قال الحارث: قلت لسلام: يملك الأرض جميعا؟ قال: نعم، والتوراة التي أنزلت على موسى، وما أحب أن تعلم يهود بقولي فيه.
سبحان الله، فما أخره وقد أيقن بالغلبة في خلافه. إن في
نعم، صلى
صدورهم
الله
إلا كبر. نعم.
عليه وسلم. قال: فصل في هذه الغزاة. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدت له زينب بنت الحارث اليهودية امرأة سلام بن مشكم شاة مشوية قد سمتها، وسألت: أي اللحم أحب إليه؟ فقالوا: الذراع. فأكثرت من السم في الذراع، فلما انتهش من ذراعها أخبره الذراع بأنه مسموم، فلفظ الأكلة، ثم قال: اجمعوا لي من ها هنا من اليهود. فجمعوا له، فقال لهم: إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقين فيه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ قالوا: أبونا فلان. قال: كذبتم، أبوكم فلان. قالوا: صدقت وبررت. قال: هل أنتم صادقين عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهل النار؟ فقالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسؤوا فيها، فوالله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال: هل أنتم صادقين عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم. قال: جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا: نعم. قال: فما حملكم على ذلك؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذبا نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. وجيء بالمرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أردت قتلك. فقال: ما كان الله ليسلطك علي. قالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا، ولم يتعرض لها ولم يعاقبها. واحتجم على الكاهل وأمر من أكل منها فاحتجم، فمات بعضهم، واختلف في قتل المرأة. فقال زهري: أسلم. فترى ذكر عبد الرزاق عن معمر عنه، ثم قال: معمر والناس تقول قتلها النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: حدثنا وهب بن بقية قال: حدثنا خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية، وذكر القصة وقال: فمات بشر بن البراء بن معرور، فأرسل إلى اليهودية: ما حملك على الذي صنعت؟ قال جابر: فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت. قلت: كلاهما مرسل، ورواه حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة متصلا أنه قتلها لما مات بشر بن البراء، وقد وفق بين الروايتين بأنه لم يقتلها أولا، فلما مات بشر قتلها. وقد اختلف هل أكل النبي صلى الله عليه وسلم منها أو لم يأكل، وأكثر الروايات أنه أكل منها وبقي بعد ذلك 3 سنين، حتى قال في وجعه الذي مات فيه: ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت من الشاة يوم خيبر، فهذا أوان انقطاع الأبهر مني. قال الزهري: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدا. قال موسى بن عقبة وغيره: وكان بين قريش حين سمعوا بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر تراهن عظيم وتبايع، فمنهم من يقول يظهر محمد وأصحابه، ومنهم يقول يظهر الحليفان ويهود خيبر. وكان الحجاج بن علاط السلمي قد أسلم وشهد فتح خيبر، وكانت تحته أم شيبة أخت بني عبد الدار بن قصي. وكان الحجاج مكثرا من المال، كانت له معادن بأرض بني سليم. فلما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم على خيبر قال الحجاج بن علاط: إني إن لي ذهبا عند امرأتي، وإن تعلم هي وأهلها بإسلامي فلا مال لي، فأذن لي فلأسرع السير وأسبق الخبر، ولا أخبرن أخبارا إذا قدمت أدرأ بها عن مالي ونفسي. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدم مكة قال لامرأته: أخفي علي واجمعي ما كان لي عندك من مال، فإني أريد أن يشتري من غنائم محمد وأصحابه، فإنهم قد استبيحوا وأصيبت أموالهم، وإن محمدا قد أسر وتفرق عنه وأصحابه، وإن اليهود قد أقسموا لتبعثن به إلى مكة، ثم لتقتلنه بقتلاهم بالمدينة. وفشل ذلك من مكة واشتد على المسلمين، وبلغ منهم وأظهر المشركون الفرح والسرور. فبلغ العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم زجلة الناس وجلبتهم وإظهارهم السرور، فأراد أن يقوم ويخرج فانخزل ظهره فلم يقدر على القيام، فدعا ابنا له يقال له قثم، وكان يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل العباس يرتجز ويرفع صوته لئلا يشمت به أعداء الله: حبي قثم، شبيه ذي الأنف الأشم، نبي ربي ذي النعم برغم أنف من رغم. وحشر إلى باب داره رجال كثيرون من المسلمين والمشركين، منهم المظهر للفرح والسرور، ومنهم الشامت المغري، ومنهم من به مثل الموت من الحزن والبلاء. فلما سمع المسلمون رجز العباس وتجلده، طابت نفوسهم، وظن المشركون أنه قد أتاهم ما لم يأتهم. ثم أرسل العباس غلاما له إلى الحجاج وقال له: اخل به وقل له: ويلك ما جئت به وما تقول، فالذي وعد الله خير مما جئت به. فلما كلمه الغلام قال له: اقرأ على أبي الفضل السلام وقل له: فليخل بي في بعض بيوته حتى آتيه، فإن الخبر على ما يسره. فلما بلغ العبد باب الدار قال: أبشر يا أبا الفضل. فوثب العباس فرحا كأنه لم يصبه بلاء قط، حتى جاءه وقبل ما بين عينيه، فأخبره بقول الحجاج فاعتقه. ثم قال: أخبرني. قال: يقول لك الحجاج: اخل به في بعض بيوتك حتى يأتيك ظهرا. فلما جاءه الحجاج وخلى به، أخذ عليه: لتكتمن خبري. فوافقه عباس على ذلك، فقال له الحجاج: جئت وقد افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، وغنم أموالهم، وجرت فيها سهام الله، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اصطفى صفية بنت حيي لنفسه وأعرس بها، ولكن جئت لمالي، أردت أن أجمعه وأذهب به، وإن استدعيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول، فأذن لي أن أقول ما شئت، فأخفي علي ثلاثا ثم أذكر ما شئت. قال: فجمعت له امرأته متاعه، ثم انشمر راجعا. فلما كان بعد ثلاث، أتى العباس امرأة الحجاج فقال: ما فعل زوجك؟ قال: ذهب. قالت: ذهب. وقالت: لا يحزنك الله يا أبا الفضل، لقد شق علينا الذي بلغك. فقال: أجل، لا يحزنني الله، ولم يكن بحمد الله إلا ما أحب. فتح الله على رسوله خيبر، وجرت فيها سهام الله، واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية لنفسه: فإن كان لك في زوجك حاجة فالحقي به. قالت: أظنك والله صادقة. قال: فإني والله صادق، والأمر على ما أقول لك. قالت: فمن أخبرك بهذا؟ قال: الذي أخبرك بما أخبرك. ثم ذهب حتى أتى مجالس قريش، فلما رأوه قال: هذا والله التجلد يا أبا الفضل، ولا يصيبك إلا خير. قال: أجل، لم يصبني إلا خير، والحمد لله، أخبرني الحجاج بكذا وكذا، وقد سألني أن أكتم عليه 3 لحان، فرد الله مكان المسلمين من كآبة وجزع على المشركين. وخرج المسلمون من مواضعهم حتى دخلوا على العباس، فأخبرهم الخبر، فأشرقت وجوه المسلمين.
الله، جزاكم
فصل.
الله خيرا.
جزاكم الله خيرا.
الشيخ مصطفى.
نعم سيدنا، أحسن الله عليك.
تفضل شيخ مصطفى. يا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل فيما كان في غزوة خيبر من الأحكام الفقهية، فمنها محاربة الكفار ومقاتلتهم في الأشهر الحرم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من الحديبية في ذي الحجة، فمكث بها أياما ثم سار إلى خيبر في المحرم. كذلك قال الزهري عن عروة عن مروان والمسور بن مخرمة، وكذلك قال الواقدي: خرج في أول سنة 7 من الهجرة، ولكن في الاستدلال بذلك نظر، فإن خروجه كان في أواخر المحرم لا في أوله. فتحها إنما كان في صفر. وأقوى من هذا الاستدلال بيعته النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عند الشجرة بيعة الرضوان على القتال وأن لا يفر، وكانت في ذي القعدة، ولكن لا دليل في ذلك، لأنه إنما بايعهم على ذلك لما بلغه أنهم قد قتلوا عثمان وهم يريدون قتاله، فحينئذ بايع الصحابة. والخلاف في جواز القتال في الأشهر الحرم أو في الشهر الحرام إذا بدأ العدو، إنما الخلاف أن يقاتل فيه ابتداء، فالجمهور جوزوه وقالوا تحريم القتال فيه منسوخ، وهو مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله. وذهب عطاء وغيره إلى أنه ثابت غير منسوخ، وكان عطاء يحلف بالله ما يحل القتال في الشهر الحرام ولا نسخ تحريمه شيء،
ولا نسخ تحريمه شيء. وأقوى من هذين الاستدلالين الاستدلال بحصار النبي صلى الله عليه وسلم للطائف، فإنه خرج إليها في أواخر شوال فحاصرهم 24 ليلة، فبعضها كان في ذي القعدة، فإنه فتح مكة 10 بقين من رمضان، وأقام بها بعد الفتح 19 يقصر الصلاة، فخرج إلى هوازن وقد بقي من شوال 20 يوما، ففتح الله عليه هوازن وقسم غنائمها، ثم ذهب منها إلى الطائف فحاصرها 24 ليلة، وهذا يقتضي أن بعضها كان في ذي القعدة بلا شك. وهذا يقتضي أن بعضها في ذي القعدة بلا شك، وقد قيل إنما حاصرهم 10 ليلة، قال ابن حزم وهو الصحيح بلا شك، وهذا عجيب منه، فمن أين له هذا التصحيح والجزم به؟ وفي الصحيحين عن أنس بن مالك في قصة الطائف قال فحاصرناهم 40 يوما فاستعصوا وتمنعوا، وذكر الحديث. فهذا الحصار وقع في ذي القعدة بلا ريب، ومع هذا فلا دليل في القصة، لأن غزو الطائف كان من تمام غزوة هوازن، وهم بدأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتال، ولما انهزموا دخل ملكهم وهو مالك بن عوف النضري مع ثقيف في حصن الطائف محاربين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان غزوهم من تمام الغزوة التي شرع فيها، والله أعلم. وقال الله تعالى في سورة المائدة، وهي من آخر القرآن نزولا وليس فيها منسوخ: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. وقال في سورة البقرة: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله. فهاتان آيتان مدنيتان بينهما في النزول نحو 8 أعوام، وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ناسخ لحكمهما، ولا أجمعت الأمة على نسخه. ومن استدل على نسخه بقوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة، ونحوها من العمومات، فقد استدل على النسخ بما لا يدل عليه. ومن استدل عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا عامر في سرية إلى أوطاس في ذي القعدة، فقد استدل بغير دليل، لأن ذلك كان من تمام الغزو بدأ فيها المشركون بالقتال، ولم يكن ابتداء منه لقتالهم في الشهر الحرام. فصل: ومنها قسمة الغنائم للفارس 3 أسهم وللراجل سهم، وقد تقدم تقريره. ومنها أنه يجوز لأحد الجيش إذا وجد طعاما أن يأكله ولا يخمسه، كما أخذ عبد الله بن المغفل جراب الشحم الذي دلي يوم خيبر واختص به بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أنه إذا لحق مدد بالجيش بعد تقضي الحرب فلا سهم له إلا بإذن الجيش ورضاهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كلم أصحابه في أهل السفينة حين قدموا عليه بخيبر جعفر وأصحابه أن يسهم لهم فأسهم لهم. فصل: ومنها تحريم لحوم الحمر الإنسية، صح عنه تحريمها يوم خيبر، وصح عنه تعليل التحريم بأنها رجس، وهذا مقدم على قول من قال من الصحابة إنما حرمها لأنها كانت ظهر القوم وحمولتهم، فلما قيل له فني الظهر وأكلت الحمر حرمها، وعلى قول من إنما حرمها لأنها لم تخمس، وعلى قول من قال إنما حرمها لأنها كانت حول القرية وكانت تأكل العذرة، وكل هذا في الصحيح، لكن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها رجس مقدم على هذا كله، لأنه من ظن الراوي وقوله بخلاف التعليل بكونها رجسا، ولا تعارض بين هذا التحريم وبين قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فإنه لم يكن قد حرم حين نزول هذه الآية من المطاعم إلا هذه الأربعة، والتحريم كان يتجدد شيئا فشيئا، فتحريم الحمر بعد ذلك تحريم مبتدأ لما سكت عنه النص، لا أنه رافع لما أباحه القرآن ولا مخصص لعمومه، فضلا عن أن يكون ناسخا، والله أعلم. فصل: لم تحرم المتعة يوم خيبر، وإنما كان تحريمها عام الفتح، هذا هو الصواب، وقد ظن طائفة من أهل العلم أنه حرمها يوم خيبر، واحتجوا بما في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. وفي الصحيحين أيضا أن علي رضي الله عنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء، فقال: مهلا يا ابن عباس، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. وفي لفظ للبخاري عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. ولما رأى هؤلاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباحها عام الفتح ثم حرمها، قالوا: حرمت ثم أبيحت ثم حرمت. قال الشافعي: لا أعلم شيئا حرم ثم أبيح ثم حرم إلا المتعة. قالوا: نسخت مرتين، وخالفهم في ذلك آخرون، وقالوا: لم تحرم إلا وقالوا لم تحرم إلا عام الفتح، وقبل ذلك كانت مباحة. قالوا: وإنما جمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه بين الإخبار بتحريمها وتحريم الحمود الأهلية، لأن ابن عباس كان يبيحهما، فروى له على تحريمها، فروى له علي تحريمها عن النبي صلى الله عليه وسلم ردا عليه. وكان تحريم الحمر يوم خيبر لا شك، وقد ذكر يوم خيبر ظرفا لتحريم الحمر وأطلق تحريم المتعة، ولم يقيده بزمن، كما جاء ذلك في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، وحرم متعة النساء. وفي لفظ: حرم متعة النساء وحرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. هكذا رواه سفيان بن عيينة مفصلا مميزا. فظن بعض الرواة أن يوم خيبر زمن للتحريمين فقيدهما به، ثم جاء بعضهم فاقتصر على أحد المحرمين، على أحد المحرمين وهو تحريم الحمر، وقيده بالظرف، فمنها هنا نشأ الوهم. وقصة خيبر لم يكن فيها الصحابة يتمتعون باليهوديات، ولا استأذنوا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نقله أحد قط في هذه الغزوة، ولا كان للمتعة فيها ذكر البتة، لا فعلا ولا تحريما، بخلاف غزات الفتح، فإن قصة المتعة كانت فيها فعلا وتحريما مشهورة، وهذه الطريقة أصح الطريقتين. وفيها طريقة ثالثة، وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرمها تحريما عاما البتة، بل حرمها عند الاستغناء عنها وأباحها عند الحاجة إليها، وهذه كانت طريقة ابن عباس حتى كان يفتي بها، ويقول: هي كالميتة والدم ولحم الخنزير، تباح عند الضرورة وخشية العنة أو العنت. فلم يفهم عنه أكثر الناس ذلك، وظنوا أنه أباحها إباحة مطلقة، وشببوا في ذلك بالأشعار، فلما رأى ابن عباس ذلك رجع إلى القول بالتحريم. فصل. ومنها جواز المساقات والمزارعة بجزء مما يخرج من الأرض من ثمر أو زرع، كما عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على ذلك، واستمر ذلك إلى حين وفاته، لم ينسخ البتة، واستمر عمل خلفائه الراشدين عليه. وليس هذا من باب المؤاجرة في شيء، بل من باب المشاركة، وهو نظير المضاربة سواء، فمن أباح المضاربة وحرم ذلك فقد فرق بين متماثلين. فصل. ومنها أنه دفع عليهم الأرض على أن يعملوها من أموالهم، ولم يدفع عليهم البذرة، ولا كان يحمل إليهم البذرة من المدينة قطعا، فدل على أن هديه عدم اشتراط كون البذر من رب الأرض، وأنه يجوز أن يكون من العامل، وهذا كان هدي خلفائه الراشدين من بعده. وكما أنه هو المنقول فهو الموافق للقياس، فإن الأرض بمنزلة رأس المال في القراض، والبذر يجري مجرى سقي الماء، ولهذا يموت في الأرض ولا يرجع إلى صاحبه، ولو كان بمنزلة رأس مال المضاربة لاشترط عوده إلى صاحبه، وهذا يفسد المزارعة. فعلم أن القياس الصحيح هو الموافق لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين في ذلك، والله أعلم. فصل. ومنها خرص الثمار على رؤوس النخل وقسمتها كذلك، وأن القسمة ليست بيعا، ومنها الاكتفاء بخارص واحد وقاسم واحد. ومنها جواز عقد المهادنة عقدا جائزا للإمام فسخه متى شاء، ومنها جواز تعليق عقد الصلح والأمان بالشرط، كما عقد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرط ألا يغيبوا ولا يكتموا، ومنها جواز تقرير أرباب التهم بالعقوبة، وأن ذلك من الشريعة العادلة لا من السياسة الظالمة. ومن الأخذ في الأحكام الرأي والأمارات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكنانة: المال كثير والعهد قريب، فاستدل بهذا على كذبه في قوله: أذهبته الحروب والنفقة. ومنها أن من كان القول قوله إذا قامت قرينة على كذبه لم يلتفت إلى قوله، ونزل منزلة الخائن. ومنها أن أهل الذمة إذا خالفوا شيئا مما شرط عليهم لم يبق لهم ذمة، وحلت دماؤهم وأموالهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد لهؤلاء الهدنة وشرط عليهم ألا يغيبوا ولا يكتموا، فإن فعلوا حلت دماؤهم وأموالهم، فلما لم يفوا بالشرط استباح دماءهم وأموالهم. وبهذا اقتدى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في الشروط التي اشترطها على أهل الذمة، فشرط عليهم أنهم متى خالفوا شيئا منها فقد حل له منهم ما يحل من أهل الشقاق والعداوة. ومنها جواز نسخ الأمر قبل فعله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بكسر القدور ثم نسخه عنهم بغسلها. ومنها أن ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بالزكاة إلا جلده ولا لحمه إلا جل... لا جلده نعم ومنها أن ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بالزكاة لا جلده ولا لحمه، وأن ذبيحته بمنزلة موته، وأن الزكاة إنما تعمل في مأكول اللحم. ومنها أن من أخذ من الغنيمة شيئا قبل قسمتها لم يملكه وإن كان دون حقه، وإنه إنما يملكه بالقسمة. ولهذا قال في صاحب الشملة التي غلها إنها تشتعل عليه نارا، وقال لصاحب الشراك الذي غله شراك من نار. ومنها أن الإمام مخير في أرض العنوة بين قسمتها وتركها وقسم بعضها وترك بعضها. ومنها جواز التفاؤل بل استحبابه بما يراه أو يسمعه مما هو أسباب ظهور الإسلام وإعلامه، كما تفاءل النبي صلى الله عليه وسلم برؤية المساح والفؤوس نعم ومنها جواز التفاؤل بل استحبابه بما يراه او يسمعه مما هو من اسباب ظهور الاسلام واعلامه، كما تفاءل النبي صلى الله عليه وسلم برؤيه المساح والفؤوس والمكاتل مع اهل خيبر، فان ذلك فأل في خرابها. ومنها جواز اجلاء اهل الذمه من دار الاسلام اذا استغني عنهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نقركم ما اقركم الله، وقال لكبيرهم كيف بك اذا رقصت بك راحلتك نحو الشام يوما ثم يوما، واجلاهم عمر بعد موته صلى الله عليه وسلم واجلاهم عمر بعد موته صلى الله عليه وسلم. وهذا مذهب محمد بن جرير الطبري، وهو قول قوي يسوغ العمل به اذا راى الامام فيه المصلحه، ولا يقال اهل خيبر لم تكن لهم ذمه بل كانوا اهل هدنه، فهذا كلام لا حاصل تحته، فانهم كانوا اهل ذمه قد امنوا بها على دمائهم واموالهم امانا مستمرا. نعم لم تكن الجزيه قد شرعت ونزل فرضها، وكانوا اهل ذمه بغير جزيه، فلما نزل فرض الجزيه استؤنف ضربها على من يعقد لهم الذمه من اهل الكتاب والمجوس، فلم يكن عدم اخذ الجزيه منهم لكونهم ليسوا اهل ذمه، بل لانها لم تكن نزل فرضها بعد. واما كون العقد غير مؤبد فذلك لمده اقرارهم في ارض خيبر، لا لمده حقن دمائهم ثم يستبيحها الامام متى شاء، فلهذا قال نقركم ما اقركم الله او ما شئنا، ولم يقل نحقن دماءكم ما شئنا. وهكذا كان عقد الذمة لقريظة والنضير عقدا مشروطا بألا يحاربوه ولا يظاهروا عليه، ومتى فعلوا فلا ذمة لهم، وكانوا أهل ذمة بلا جزية إذ لم يكن نزل فرضها إذ ذاك. واستباح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي نسائهم وزراريهم، وجعل نقض العهد ساريا في حق النساء والذرية، وجعل حكم الساكت والمقر حكم الناقض والمحارب، وهذا موجب هديه صلى الله عليه وسلم في أهل الذمة بعد الجزية أيضا، أن يسري نقض العهد في ذريتهم ونسائهم، ولكن هذا إذا كان الناقضون طائفة لهم شوكة ومنعة، أما إذا كان الناقض واحدا من طائفة لم يوافقه بقيتهم فهذا لا يسري النقض إلى زوجته وأولاده. كما أن من أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم مما كان يسبه لم يسب نساء مريتهم، فهذا هديه في هذا، وهو الذي لا محيد عنه، وبالله التوفيق. ومنها جواز عتق الرجل أمته وجعل عتقها صداقا لها ويجعلها زوجته بغير إذنها ولا شهود ولا ولي غيره، ولا لفظ إنكاح ولا تزويج، كما فعل صلى الله عليه وسلم بصفية، ولم يقل قط هذا خاص بي ولا أشار إلى ذلك مع علمه باقتداء أمته به، ولم يقل أحد من الصحابة إن هذا لا يصلح لغيره، بل رووا القصة ونقلوها إلى الأمة ولم يمنعوهم ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاقتداء به في ذلك. الله سبحانه وتعالى لما خصه في النكاح بالموهوبة قال خالصة لك من دون المؤمنين، فلو كانت هذه خالصة له من دون أمته لكان هذا التخصيص أولى بالذكر لكثرة ذلك من السادات مع إمائهم، بخلاف المرأة التي تهب نفسها أو تهب نفسها للرجل لندرته وقلته أو مثله في الحاجة إلى البيان أو مثله في الحاجة إلى البيان، ولا سيما والأصل مشاركة الأمة له واقتداؤه بها واقتداؤها به. فكيف يسكت عن منع الاقتداء به في ذلك الموضوع؟ نعم يا سيدنا.
والأصل مشاركة الأمة له صلى
نعم.
الله عليه وسلم
واقتداؤها به. نعم. قال والأصل مشاركة الأمة له واقتداؤها به، فكيف يسكت عن منع الاقتداء به في ذلك الموضع الذي لا يجوز مع قيام مقتضى الجواز؟ هذا شبه المحال، ولم تجتمع الأمة على عدم الاقتداء به في ذلك، فيجب المصير إلى إجماعهم وبالله التوفيق. والقياس الصحيح يقتضي جواز ذلك، فإنه يملك رقبتها ومنفعة وطئها وخدمتها فله أن يسقط حقه من ملك الرقبة ويستبقي ملك المنفعة أو نوعا منها، كما لو أعتق عبده وشرط عليه أن يخدم معاش. فإذا أخرج المالك رقبة ملكه واستثنى نوعا من منفعته لم يمنع من ذلك في عقد البيع، فكيف يمنع منه في عقد النكاح؟ ولما كانت منفعة البضع لا تستباح إلا بعقد نكاح أو ملك يمين، وكان اعتاقها يزيل ملك اليمين أو يزيل ملك اليمين عنها وكان اعتاقها يزيل ملك اليمين عنها كان من ضرورة استباحة هذه المنفعة جعلها زوجة، وسيدها كان يلي نكاحها وبيعها ممن شاء بغير رضاها، فاستثنى لنفسه ما كان يملكه منها، ولما كان من ضرورته عقد النكاح نعم ولما كان من ضرورته عقد النكاح ملكه، لأن بقاء ملكه المستثنى لا يتم إلا به. فهذا محض القياس الصحيح الموافق للسنة الصحيحة، والله أعلم. ومنها جواز كذب الإنسان على نفسه وعلى غيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير، إذ كان يتوصل بالكذب إلى حقه، كما كذب الحجاج بن علاط على المسلمين حتى أخذ ماله من مكة من غير مضرة لحقت المسلمين من ذلك الكذب. نعم. حتى أخذ ماله من مكة من غير مضرة لحقت المسلمين من ذلك الكذب، وأما ما نال من مكة من المسلمين وأما ما نال من من بمكة من المسلمين من الأذى والحزن فمفسدة يسيرة في جنب المصلحة التي حصلت بالكذب، ولا سيما تكميل الفرح والسرور وزيادة الإيمان الذي حصل بالخبر الصادق بعد هذا الكذب، فكان الكذب سببا في حصول هذه المصلحة الراجحة. ونظير هذا الإمام والحاكم يوهم الخصم خلاف الحق ليتوصل بذلك إلى استعلام الحق، كما أوهم سليمان بن داود إحدى المرأتين بشق الولد نصفين حتى توصل بذلك إلى معرفة عين الأم. ومنها جواز بناء الرجل بامرأته في السفر وركوبها نعم وركوبها معه على دابة بين الجيش، ومنها أن من قتل غيره بسم يقتل بمثله نعم أو يقتل بمثله نعم
يقتل مثله قتل به
نعم 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 جزاكم الله خيرا. ومنها أن من قتل غيره بسم يقتل مثله قتل به قصاصا، كما قتلت اليهودية ببشر بن البراء. ومنها جواز الأكل من ذبائح أهل الكتاب وحل طعامهم، ومنها قبول هدية الكافر، فإن قيل فلعل المرأة قتلت لنقض العهد لحرابها بالسم لا قصاصا، قيل لو كان قتلها لنقض العهد لقتلت من حين أقرت أنها سمت الشاة ولم نعم لقتلت من حين أقرت أنها سمت الشاة ولم يتوقف قتلها على موت الأكل منها، فإن قيل فهل لا قتلت بنقض العهد؟ قيل هذا نعم سيدنا
ولم يتوقف قتلها على موت الآكل منها.
نعم جزاكم الله خير.
آمين.
فإن قيل فهل قتلت بنقض العهد؟ قيل هذا حجة من قال إن الإمام مخير في ناقض العهد كالأسير، فإن قيل فأنتم توجبون قتله حتما كما هو منصوص أحمد، وإنما القاضي أبو يعلى ومن تبعه قالوا يخير الإمام فيه. قيل إن كانت قصة الشاة قبل الصلح فلا حجة فيها، وإن كانت بعد الصلح فقد اختلف في نقض العهد بقتل المسلم على قولين، فمن لم يرى النقض به فظاهر، ومن رأى النقض به فهل يتحتم قتله أو يخير فيه؟ أو يفصل بين بعض الأسباب الناقضة وبعضها فيتحتم قتله بسبب السبب ويخير فيه إذا نقضه بحرابه، إذا نقضه بحرابه نعم ولحوقه بدار الحرب، وإن نقضه بسواهما كالقتل والزنا بالمسلمة والتجسس على المسلمين وإطلاع العدو على عوراتهم فالمنصوص تعين القتل. وعلى هذا فهذه المرأة لما سمت الشاة صارت بذلك محاربة، وكان قتلها مخيرا فيه، فلما مات بعض المسلمين من السم قتلت حتما إما قصاصا وإما لنقض العهد بقتلها المسلم، فهذا محتمل والله أعلم. واختلف في فتح خيبر هل كانت عنوة أو كان بعضها صلحا وبعضها عنوة، فروى أبو داود من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر قال: فأصبناها عنوة فجمع السبي. وقال ابن إسحاق: سألت ابن شهاب فأخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح خيبر عنوة بعد القتال. وذكر أبو داود عن ابن شهاب: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن شهاب قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح خيبر أكبر عنوة بعد القتال، ونزل من أهلها على الجلاء بعد القتال. قال ابن عبد البر: هذا هو الصحيح في أرض خيبر، أنها كانت عنوة كلها مغلوبا عليها، بخلاف فدك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم جميع أرضها على الغانمين لها الموجفين عليها بالخيل والركاب، وهم أهل الحديبية. ولم يختلف العلماء أن أرض خيبر مقسومة، وإنما اختلفوا هل تقسم الأرض إذا غنمت البلاد أو توقف. فقال الكوفيون: الإمام مخير بين قسمتها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض خيبر، ومن إيقافها كما فعل عمر بسواد العراق. وقال الشافعي: تقسم الأرض كلها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، لأن الأرض غنيمة كسائر أموال الكفار. وذهب مالك إلى إيقافها اتباعا لعمر، لأن الأرض مخصوصة من سائر الغنيمة بما فعل عمر في جماعة من الصحابة من إيقافها لمن يأتي بعده من المسلمين. وروى مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر يقول: لولا أن يترك آخر الناس لا شيء لهم ما افتتح المسلمون قرية إلا قسمتها سهمانا كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر سهمانا. وهذا يدل على أن أرض خيبر قسمت كلها سهمانا كما قال ابن إسحاق. وأما من قال إن خيبر كان بعضها صلحا وبعضها عنوة فقد وهم وغلط، وإنما دخلت عليه الشبهة بالحصنين اللذين أسلمهما أهلهما في حقن دمائهم، فلما لم يكن أهل ذينك نعم فلما لم يكن أهل ذينك الحصنين من الرجال والنساء والذرية مغنومين ظن أو مغنومين ظن أن ذلك لصلح نعم ظن أن ذلك لصلح ولعمري إن ذلك في الرجال والنساء والذرية كضرب من الصلح، ولكنهم لم يتركوا أرضهم إلا بالحصار والقتال، فكان حكم أرضهما حكم سائر أرض خيبر كلها عنوة غنيمة مقسومة بين أهلها. وربما شبه على من قال إن نصف خيبر صلح ونصفها عنوة بحديث يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم خيبر نصفين، نصفا له ونصفا للمسلمين. قال أبو عمر: ولو صح هذا لكان معناه أن النصف له مع سائر من وقع في ذلك النصف معه، لأنها قسمت على 36 سهما، فوقع السهم للنبي صلى الله عليه وسلم وطائفة معه في 18 سهما، ووقع سائر الناس في باقيها، وكلهم ممن شهد الحديبية ثم خيبر. وليست الحصون التي أسلمها أهلها بعد الحصار والقتال صلحا، ولو كانت صلحا لملكها أهلها كما يملك أهل الصلح أو كما يملك أهل الصلح أرضهم وسائر أموالهم. فالحق في هذا ما قاله ابن إسحاق دون ما قاله موسى بن عقبة وغيره عن ابن شهاب، هذا آخر كلام أبي عمر. قال: قلت: ذكر مالك عن ابن شهاب أن خيبر كان بعضها عنوة وبعضها صلحا، والكتيبة أكثرها عنوة وفيها صلح. قال مالك: والكتيبة أرض خيبر وهو 40,000 عزق. نعم
عزق، وهو ضبط الكتيبة كذلك أيضا بالتصغير.
نعم جزاكم الله خيرا. نعم. وقال مالك عن الزهري عن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح بعض خيبر عنوة. فصل.
نقف هنا إن شاء الله. جزاكم الله خير.
اللهم آمين وإياكم. جزاكم الله خير.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.